أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، محجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من البحث السابق إلى أن كثيرا مما قيل في معنى النقض لم يكن دقيقا. عندما ننظر في كلمات اللغويين وموارد استعمال هذه الكلمة، فإنه لا يكفي فيها الشدة والقوة، لا يكفي فيها مجرد رفع الشيء، بل الإبرام كما تقدم هو نقض شيء منظوم محكم. بالعكس، يعني النقض هو فك شيء منظوم مبرم. ولذا فلا يصدق في موارد الثقل وحدها وفي موارد الشدة والقوة وحدها أو في موارد الكسر وحده ما لم يكن هنالك هيئة منظومة عبر عنها الشيخ الأنصاري بالهيئة الاتصالية، وإن كان الهيئة الاتصالية وحدها أيضا لا تكفي في أصل المفهوم. بهذا يتضح أنه لا بد لكي يصدق النقض حقيقة أن يكون الأمر على هذا الوزان. ثم إنه لم يتضح لنا من موارد الاستعمال أن النقض لا يستعمل إلا في الأمور المبرمة المادية، إذ لا يشعر أحدنا وهو يستخدم الإبرام للصفقة والنقض لناقضها أو الإبرام للعهد والبيعة أو اليمين أو النذر، لا يشعر أحدنا وهو يستعمل كلمة النقض في هذه الموارد أنه يستعمل استعمالا مجازيا، ولم نشعر أيضا من موارد الاستعمال تاريخيا عند العرب وما نقل إلينا منها بأنه كذلك، بل الذي يظهر لنا أن العرب استعملوا هذه الكلمة استعمالا شائعا حقيقيا من غير قرينة ولا إحساس بالتجوز في موارد استعمالاتهم. قد يكون الأصل في الإطلاق في بدايات الإطلاق كان هو الهيئة التركيبية المنظومة المادية، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع. أقول بكل هذا الذي تقدم واتضح، يتضح أنه إلى هنا من الصعب أن نقول بصدق النقض في موارد كان اليقين فيها منعقدا من الأساس غير قابل للاستمرار إلى ما بعد المدة المحدودة أو الغاية المنظورة. بحيث حتى لو لم يطرأ طارئ فإنه لا يكون قابلا للاستمرار، بل ينقلب بنفسه إلى شك. وبالدقة نحن نشك من الآن منذ انعقاده ببقائه إلى ما فوق تلك المدة أو تلك الغاية، من دون دخالة عنصر خارجي يكون سببا لرفع اليد عن اليقين. فشكه ناشئ معه، لا أنه شك ناشئ من عامل خارجي كما وارد الشك في الرافع. من الصعب جدا أن نستظهر من كلمة الناقض أنها شاملة للشك الذي يتولد من انتقاض اليقين في موارد الشك في المقتضي، لا الشك الذي يكون هو رافعا لليقين الباقي لولا ما يتخيل من هذا الانتقاض من قبيل الشك في طرو الحدث. والعرف يفرق بلا إشكال بين موارد الشك في قابلية نفس الشيء للاستمرار، ما يجعلني على غير يقين من استمراره من البداية، وبين الشيء القابل للاستمرار الذي يكون السبب في الشك في بقائه طرو أمر عارض خارجي عليه. وحينئذ فلا إشكال في أننا إن لم نستظهر، وقد استظهرنا أن المراد من النقد ذلك، فإن التشكيك وحده الجدي وهو حاصل لا محالة يكفي للشك في شمول عنوان النقد لموارد الشك في المقتضي. نعم، نحن لم نغفل ولا نغفل حيثية أن الشك بالدقة شك في البقاء، والنقض ليس نقضا حقيقيا لليقين بالحدوث، بل على العكس في الاستصحاب نحن نحافظ على اليقين بالحدوث، لأن الشك شك طاري وليس شكا ساريا كما وارد قاعدة اليقين. فالحيثية التي يقع التجوز والتسامح بها هي نسبة الناقض إلى اليقين، مع أن اليقين حاصل بالحدود لا بالبقاء، لكن لا يخفى، وأرجو الانتباه للنقطة يا أخوان، أنه في موارد الشك في الرافع اليقين الحاصل بالحدوث هو يقين مركب، يقين بحدوث الشيء ويقين بأنه باق ما لم يطرأ أمر خارجي يرفعه، بينما في موارد الشك في المقتضي لا يوجد إلا يقين بالحدوث. العنصر الثاني من عناصر هذا اليقين المركب غير موجودة، ما عندي يقين بأنه باطل إذا لم يطرأ أمر خارجي، أنا من نفسه عندي شك ببقائه، وهذه الجهة الثانية هي التي تمنع من صدق النقض في المقام. ولذا فإن نقطة التسامح والتجوز المذكورة في كلام غير واحد من المحققين كصاحب الكفاية وغيره التي نحتاج إلى تتميم دليل الاستصحاب بها، لأن متعلق الشك غير متعلق اليقين بالحدوث، متعلق الشك هو البقاء وليس الحدوث. هذه النكتة التي اقتضت التسامح نحتاج معها إلى تسامح ثاني لكي نجعل كلمة النقد صادقة في موارد الشك في المقتضي، ولا يكفي هذا التسامح أبدا لتخريج صحة استعمال الناقض في موارد الشك في المقتضي كما لا يخفى، إذ في موارد الشك في الرافع يوجد يقين بأنه يبقى، فالشك بطرو الرافع شك قاطع لليقين بأنه يبقى، العنصر الثاني من عنصري اليقين المركب، بينما هكذا يقين غير موجود في موارد الشك في المقتضي. أساسا الشك ولد من اليقين، ولد من أنقاض اليقين، لأن اليقين بحد نفسه هو المنتقض. جيد، واللطيف أنه لم ينتقض في الزمن الثاني، منذ الطرو في الزمن الأول موجود هذا. طبعا قد ما يلتفت له الإنسان، يلتفت له بعد ذلك يجري حساباته، كم وضع زيتا في السراج وكم يبقى هذا الزيت. جيد، أما مقالة صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف والتي وافقه عليها جماعة كالمحقق الإصفهاني وما يظهر من السيد الخوئي والشهيد الصادق وربما جماعة آخرون أيضا، من أن النكتة المصححة لاستعمال النقد في مورد دليل الاستصحاب هي إلغاء الزمان وتقسيمه إلى حدوثي وبقائي، وكأن متعلق الشك هو متعلق اليقين في فترة الحدوث أيضا، فإن مثل هذه النكتة لا هي بينة يا إخوان ولا هي مبينة، كيف والمرتكز عقلائيا، والجميع قالوا أساس الاستصحاب ارتكاز عقلائي، وإن لم ينهض هذا الارتكاز لإثبات حجيته بالجملة يعني بنحو الموجبة الكلية، ولذا احتجنا إلى التعبد. لا إشكال ولا ريب أنه في الارتكاز والذي على طبقه جاء دليل الاستصحاب وتوسع له في أن جنبة الحدوث وجنبة البقاء ملحوظتان في دليل الاستصحاب، فلا يمكن أنه يقال بأن الشارع يتعبدنا بإلغاء الفوارق الزمانية القائمة بالوجدان بين فترة حدوث وفترة بقاء، الأولى متعلقة لليقين والثانية متعلقة للشك. وعلى هذا الأساس ذكرنا نحن سابقا وكررنا اليوم بأن الانتقاض هو للجزء الثاني من هذا اليقين المركب في الحقيقة، وهو يقيننا بأنه يبقى ما لم يطرأ ما يرفع، هذا هو اليقين الذي ينتقض بطرو الشك. ومن الوضوح بمكان أن مثل هذا اليقين الثاني غير موجود في موارد الشك في المقتضى. أما القول بإلغاء الفوارق الزمنية فيحتاج إلى قرينة، تعال فهمنا أين استخرجت هكذا قرينة من دليل الاستصحاب، وإن كان القائل شخصية عظيما في صاحب الكفاية وطبعه عظماء وأعلام، أين فهم هذا من دليل الاستصحاب؟ لا نجد، كل الوارد في دليل الاستصحاب اليقين لا ينقضه الشك أو لا ينقض اليقين بالشك، إذا بدك موثقة إسحاق بن عمار اليقين لا يدفع بالشك، وإن كان نحن قلنا هذه واردة لا أقل مجملة من جهة ورودها في الشك في الركعات وهي ناظرة لقاعدة البناء على اليقين في وقته ما قبلناها دليل على الاستصحاب. ومن الوضوح بمكان أن الحديث عن يقين الفعل قائم وليس هو غير اليقين بأنه يبقى. بهذا التوضيح يا إخوان يكاد يصبح واضحا تقريبا عدم جريان. يعني إلى هنا أقول لا أخذ نتيجة نهائية، عدم جريان دليل الاستصحاب الذي ورد فيه كلمة النقد في موارد الشك بالمقتضي. فالصحيح إلى هنا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وأتباعه على رأس ابن المحقق النعيمي. طيب هنا لا بأس بالنظر، وإن كان اتضح ما في الكلمات، لا بأس بالنظر فيما أفاده الأعلام في هذا المجال. أولا صاحب الكفاية، شو قال صاحب الكفاية؟ ونحن في بداية البحث قرأنا كلامه. قال: ثم لا يخفى حسن إسناد النقد وهو ضد الإبرام إلى اليقين، ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن، فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك أي البقاء، وإلا لصح أن يصمد إلى نفس ما فيه المقتضي مع ركاكة مثل نقص الحجر وإلى آخره. ما بدي ناقش مناقشة تفصيلية، أقول من هذا البحث الذي تقدم قد اتضحت المناقشة فيما أفاد. وقوله لما يتخيل فيه أي في اليقين من استحكامين وبقاء ليس في محل هذا الكلام يا إخوان. اليقين ما دام موجودا فهو حقا مستحكم، مش يتخيل فيه. أما إذا اليقين لم يعد هو بذاته لم يعد موجودا، طبيعي راح يحل محله صفة ذات إضافة أخرى، إما هي الظن إما هي الشك إما هي الوهم، طبيعي بحسب المعطيات الموضوعية. وقصة بعد ذلك يتحدث عن إلغاء الفوارق الزمانية، قصة إلغاء الفوارق الزمانية أيضا قد اتضح ما فيها يا أخوان، واتضح عنصر، العنصر المصحح لاستعمال النقض، وهو اليقين بأنه يبقى ما لم يطرأ ما يرفعه، وهو الجزء الثاني من هذا الذي سميناه باليقين المركب. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن مثل هذا الكلام لا يتم ولا يكتمل. وإن كان تنبه صاحب الكفاية إلى مركز البحث. أما ما أفاده السيد الخوئي في المصباح ونظيره في غيره، فأفاد أننا إذا نظرنا إلى اليقين والشك بالدقة فالنقض لا يصدق بالدقة حتى في موارد الشك في الرأس. فنحن لابد وأن ننظر نظرة تسامحية تجوزية وليست نظرة دقية. طيب جيد، ثم ماذا سيدنا يقول؟ إذا كان لأنه بالدقة لا يوجد نقض حقيقي إلا في موارد الشك الساري أي موارد تحت اليقين، في غير هذه الحالة لا يوجد نقض حقيقي، والاستصحاب واضح أنه لا يحتمل نقضا حقيقيا. حينئذ لابد أن ننظر إلى متعلق اليقين والشك بالنظر المسامح العرفي، وإلغاء خصوصية الزمان أي تقطيع الزمان إلى حدوثه وبقائه، وهي نقطة صاحب الكفاية، بالتعبد الشرعي على ما أشرنا إليه سابقا. طبعا أنا أكمل وأقول تبعا لصاحب الكفاية، شو هو؟ دققوا يا أخوان، من أن تطبيق نقض اليقين بالشك على مورد الاستصحاب إنما هو بالتعبد الشرعي، وإن كان أصل القاعدة من ارتكازيات العقلاء، فيصدق نقض اليقين بالشك في موارد الشك في المقتضي. ثم بيبدأ بالمثال. انت عم بتقول سيدنا بانه النقض ما بيصدق هنا، صدق النقض لاجل التعبد بنكتة الغاء الفوارق الزمانية الى حدوثية وبقائية. اقول قد اتضح الجواب على ما يفيده السيد الخوئي، اذ بينا الفارق الجوهري بين موارد اليقين في حالات الشك في الرافع وموارد اليقين في حالات الشك في المقتضي، وهو ما سميناه باليقين المركب في الأول واليقين البسيط في الثاني. يعني اليقين بأنه يبقى ما لم يرفعه رافع، بينما هناك ما موجود هذا اليقين. قصة إلغاء الفارق الزمني أجبنا على صاحب الكفاية لا نكررها. مع هذا نضيف للسيد الخوري، أليس تقول بأن النقد لا يصدق وإنما صدق بالتعبد؟ أقول سيدنا جيب لي وين في مورد في أدلة الاستصحاب ما دام تعبد، ما عاد في نكتة توسع، جيب لي وين طبق في غير موارد الشك في الرافع، في كل أدلة الاستصحاب إنما طبق في موارد الشك في الرافع. إذا التطبيق تعبدي كيف تلغي الخصوصية سيدنا ما دام احتمال الخصوصية لمواد الشك في الرافع موجودة؟ أما قصة إلغاء الفوارق الزمانية فلا يعود فرق بين مواد الشك في المقتضي والرافع، فهو أول الكلام كما قلت. وعلى هذا الأساس مثل هذا الكلام أيضا لا يتم على تفصيل هو ذكره بعد ذلك. أما الشهيد الصادق على الله مقامه الشريف فقد أفاد رضوان الله عليه بأن النكتة المصححة لاستخدام النقد في مورد إنما تكون إحدى نكتتين. طبعا هذا يقوله بعد ما اختار، تتذكر القوة والشدة في الرفع حتى يصدق النقد، وقال النقد غير الحل، الحل يصدق بيسر سهولة، بينما النقد لا يصدق إلا في حالة الشدة والقوة. أنا قلت يا إخوان هذا لا هو بين ولا هو مبين في الدرس السابق، وأغلب الظن أن الذي أوقع الشهيد الصرف في الشبهة هو الآية من بعد قوة أنكث، لكن ورود القوة في الآية لا يعني دخلتها في مفهوم النقد، إذ لم نجد عينا ولا أثرا من بقية في بقية الاستعمالات وفي كلمات اللغويين ونقلت الاستعمالات أخذ فيه شرط وقيد القوة والشدة في النقد حتى يصدق النقد في مقابل الحل. أبدا ما وجدنا شيئا من هذا القبيل. بناء على مبنى الشهيد الصادق شو قال؟ قال النكتة الأولى أن يكون قد أخذ في مفهومه أمران، الأمر الأول الحل فهو ليس قطعا للاتصال والامتداد وإنما هو حل للفتح، ماشي. ثانيهما الشدة والقوة، وبهذا يفترق عن كلمة الحل، وأظن أنه لأجل ذلك ذكروا في اللغة أن النقض خلاف الإبرام، شو الإبرام كمان في قوة، ولم يذكروا أنه خلاف البرم، وذلك لأن الإبرام عبارة عن جودة البرم وإحكامه، وعندئذ استعمال كلمة النقض مجازا إنما يكون بأحد وجهين، ما هما؟ أن يسلخ عنه العنصر الأول يعني الحل بعد الربط بعد البرم، ويستعمل بلحاظ العنصر الثاني فقط باعتبار الشدة والقوة بنكتة من النكات. طيب الثاني أن يلحظ كلا عنصرين الحال والشدة والقوة معا، ويتحفظ على كليهما باعتبار من الاعتبارات حتى يصدق مجازا. عندما نأتي لتطبيق ذلك على المقام أي على دليل الاستصحاب، يقول إما أن نبني على ما بنى عليه الشيخ الأعظم من أن المراد من اليقين هو المتيقن مش اليقين، وإما أن نبني على ما قاله صاحب الكفاية من أنه اليقين لكن لحظ متعلقه. فإن بنينا على ما أفاده الشيخ الأعظم حينئذ كلمة النقد سلخت في المقام عن مفهوم الحل رأسا، يقول وأريد بها مطلق الرفع، وإنما استعملت كلمة النقد بمناسبة العنصر الثاني وهي الشدة والقوة، والنكتة البلاغية في تطعيم الرفع هنا بالشدة والقوة واضحة. ليش؟ من وين واضحة؟ وهي أن المتكلم حينما انتبهوا لها العبارة حينما يردع عن شيء ما يناسب أن يبرز المردوع بأفضع صور ممكنة. يعني شو؟ ما عاد الشد والقوة في الحل ما عادت موجودة في كلمة النقض، صارت موجودة باعتبار هو الشارع. يريد أكد لك أن ما ترفع إيدك عن يقينك. تبهتوا؟ المورد مورد تأكيد وتصديق. طب هذا يستدعي مش استخدام كلمة في مورد متعلق اليقين والشك تدل على الفضاء، هذا يحتاج إلى تأكيد منه، مثل قوله أبدا في أحد أدلة الأصحاب أو في اثنين منها، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، أو منبه لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وين راح الشهيد الصادق؟ قصة الحل والما أدري ماذا ذهب فيها إلى نفس عبارة كلمة النقض، فاعتبر أنه كلمة النقض لا تصدق في المقام. طب ليش جاء بها؟ يقول إنما جاء بها لأنه يريد أن يؤكد أنه عليك أن لا ترفع اليد. إذا ما في نكتة عقلائية سيدنا، صار تعبد بتعبد، وهذا ينقض كثير من الكلمات السابقة التي قلتها أنت وغيرك. ثانيا اتضح أن كلمة النقض ليس فيها معنى الشدة ولا معنى الرفع بقوة ولا شيء من هذا القبيل، فيها فك مبرمة، هذا الموجود فقط. يقول وإن بنينا على الثاني أي اليقين بما هو يقين، أي أن المقصود باليقين هو اليقين للمتيقن، فالعنصر الأول من مفهوم النقض أيضا محفوظ في المقام، يعني عنصر الحل، وذلك باعتبار ما يرى في مفهوم اليقين من التفاف حول المتيقن وانفتال معه. جيد، كما هو الحال في سائر الصفات الحقيقية ذات الإضافة، وبهذه المناسبة ينسب النقض إلى العهد والبيعة لأنه في التفاف. نقول سيدنا أي يقين هو اللي فيه التفاف؟ اليقين بمجرد الحدوث يبقي هذا الالتفاف في مرحلة البقاء، أو إذا كان له قابلية البقاء يبقي. البيعة والعهد اللي عم تذكرها يا سيدنا لها قابلية الاستمرار ما لم ينكث أماكن، هي من قبل نفسها محتمة لا ترتفع. أنا لما عقدت معك عقد عهد بيعة أبرمت، هذا لا يرتفع إلا إذا رفعه رافع، ما لم يرفعه الرافع لا يرتفع. موارد الشك في الرافع أيضا كذلك، فالتفاف اليقين حول المتيقن ما دام اليقين قائما. وأنا من أول ما وضعت الزيت في السراج أنا أعلم أنه لا يستمر إلى أكثر من ساعة أو ساعتين، فطبيعي بعد ساعة أنا بدأت أشك في أنه باقي مشتعلا أم ليس باقيا، فهذا من قبل نفسه الالتفاف هو التفاف إلى ساعة يقينا وما بعد الساعة مشكوك. فأي التفاف هذا الذي تتحدثون عنه؟ لا نفهمه، والتحليلات العقلية الدقية مع الأبحاث اللغوية ليست في محلها كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس يتضح أن مثل هذه الكلمات لا تشفي الغليل ولا تنتهي إلى نتيجة. نعم يبقى أن البعض حاول أن يبرز بعض النكات أو بعض الوجوه الأخرى في المقام، نتعرض لها إن شاء الله فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.